بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيبة استراتيجية العمل الخيري، جمعية أصول الوحدة الرابعة، العمليات الإدارية، التنظيم 1. يستطيع المتدرب في نهاية الوحدة التدريبية 1. استشعار أهمية التنظيم وأبعاده في بيئة العمل الدعوي 2. تطبيق أبعاد التنظيم، تقسيم العمل، إحداث الوحدات، الوحدات التنفيذية، مستويات الإدارة، نطاق الإشراف، المركزية واللامركزية 3. الربط ما بين التنظيم وحل المشكلات الروتينية في بيئة العمل الدعوي. التنظيم، العملية الثانية من العمليات الإدارية، فبعد التخطيط يأتي التنظيم لتحقيق الانسجام والكفاءة في الخطة. تعريف النظام بصفة عامة، مجموعة إجراءات ترتبط مع بعضها البعض وتعتمد على بعضها وتؤلف فيما بينها مجموعة منسقة متناغمة، بحيث يؤدي التغيير في أي جزء منها إلى تغيير الأجزاء الأخرى. التنظيم الإداري هو التوزيع الثابت نسبياً بأدوار العمل والوسائل الإدارية الذي يولد نمطاً من نشاطات العمل المترابطة ويتيح للمنظمة تيسير نشاطاتها والتنسيق بينها والسيطرة عليها. البناء التنظيمي، الشكل الهرمي للتنظيم، يعمل على تجميع الموارد المتاحة بشرية ومادية بأفضل الأساليب اللازمة لتحقيق الأهداف. ويرتكز التنظيم على توزيع الجهد بين الأفراد وتقسيم العمل بينهم وتحديد العلاقات. والهدف الرئيس من التنظيم هو تنسيق جهود الأفراد واستخدام قدراتهم وتوجيهها بنحو يقود إلى الموضوعية المتفق عليها. خطوات ومراحل بناء تنظيم، تحديد الأهداف، تحديث الأعمال والأنشطة اللازمة لتحقيق هذه الوظائف، تجميع الأعمال والأنشطة المتماثلة والمتكاملة في وظائف، توزيع الوظائف على الإدارات والأقسام والفروع. الشكل الهرمي للتنظيم هو عبارة عن المستويات الإدارية، مستوى الإدارة العليا، مستوى الإدارة الوسطى، مستوى الإدارة التنفيذية، ويعني التدرج في السلطات والمسؤوليات واتخاذ القرارات وإصدار الأوامر، والتسلسل الهرمي هو عبارة عن تسلسل المستويات الوظيفية من أعلى قمة لأدنى مستويات الوظيفة، ويترتب على ذلك 1. وجود قنوات للاتصال، 2. إصدار الأوامر من أعلى إلى أسفل، 3. إنجاز العمل ورفعه من أسفل إلى أعلى، 4. تحديد السلطات، 5. تحديد المسؤوليات. أبعاد التنظيم الإداري في المجال الدعوي: 1. تقسيم العمل، 2. إحداث الوحدات التنظيمية، تجميع، 3. الوحدات التنفيذية والاستشارية والمساعدة، 4. مستويات الإدارة، 5. نطاق الإشراف، 6. المركزية واللامركزية، 7. تفويض السلطات الصلاحيات، 8. إجراءات العمل، 9. التنسيق. تقسيم العمل، إن أساس أي تنظيم هو تقسيم العمل إلى أجزاء يمكن توزيعها بين العاملين في المنظمات الدعوية، مما يساهم في تحقيق أهداف المنظمة وإنجاز المهام بسرعة أكبر وأداء أفضل. 2- إحداث الوحدات التنظيمية. التجميع يؤدي تقسيم العمل إلى تحويل أهداف المنظمة إلى عدد من النشاطات والعمليات والإجراءات، وحتى تستطيع تعيين موظفين في المنظمات الدعوية لا بد من إحداث وظائف تتضمن كل منها مجموعة من الواجبات والمسؤوليات التنفيذية، وينتج عن ذلك عدد من الوظائف لا يستطيع المدير الدعوي وحده الإشراف عليها، مما يستدعي تجميع الوظائف في عدة وحدات تنظيمية صغيرة ذات مهام محددة. وهناك عدد من الأسس المتبعة في تكوين الوحدات التنظيمية، منها تجميع العمليات، العملاء، التوزيع الجغرافي. التجميع الوظيفي ينتج من هذا النوع تجميع وحدات تنظيمية يختص كل واحد منها بنشاط رئيس من نشاطات المنظمة غير الربحية. أهم ميزات التجميع ما يلي: وضع كافة الوظائف والوحدات التي تساهم في إنجاز نشاط إدارة واحدة، وضع كافة الوظائف والوحدات التي تساهم في إنجاز نشاط إدارة واحدة يساعد في تنمية التخصص بين العاملين في المنظمة، وضع كافة الوظائف والوحدات التي تساهم في إنجاز نشاط إدارة واحدة يساعد في تنمية التخصص بين العاملين في المنظمة. فمثلا الوظائف التي تتعلق بالإعلام والاتصال المؤسسي في المنظمة الدعوية تكون في إدارة واحدة، وهذا يؤدي إلى تنمية التخصص لدى العاملين. يساهم على السيطرة المباشرة والإشراف والتنسيق بين الإدارات. 3- الوحدات التنفيذية والاستشارية والمساعدة. تصنيف أو تصنف إلى 3 أقسام رئيسية: وحدات تنفيذية، تختص الوحدات التنفيذية بالمهام التي تساهم بصورة مباشرة في تحقيق أهداف المنظمة. وحدات استشارية تمارس 3 مهام رئيسية: إجراء الدراسات اللازمة لحل مشكلات العمل التي تواجهها الوحدات التنفيذية، جمع المعلومات لوضع القرارات، تقديم المشورة التخصصية. وحدات مساعدة تقدم الخدمات والتسهيلات للوحدات التنفيذية والاستشارية، وزمن أمثلة الوحدات المساعدة ومن أمثلة الوحدات المساعدة وحدة الخدمات المساندة في المنظمات الدعوية. 4- المستويات الإدارية. يتكون التنظيم من عدد من المستويات الإدارية، ويتضمن كل مستوى إداري وحدة تنظيمية أو أكثر، كما تصنف إلى إدارة عليا، إدارة وسطى، إدارة تشغيلية، وتختص جميع الإدارات بعدد من المهارات: مهارات فكرية تمتاز بها الإدارة العليا، مهارات إنسانية تمتاز بها جميع المستويات الإدارية، مهارات فنية تمتاز بها الإدارة التشغيلية. المهمة الإدارية: التخطيط. الإدارة العليا تخطيط المدى الطويل ووضع الأهداف الاستراتيجية. الإدارة الوسطى تخطيط المدى القصير والمشاركة في تحديد أهداف الوحدات التنفيذية التي تشرف عليها. الإدارة التشغيلية تخطيط المدى القصير ووضع برامج الجداول التنفيذية التفصيلية. المهمة الإدارية: اتخاذ القرارات التي تتخذها. الإدارة العليا صنع القرارات الأكثر صعوبة في المنظمة. عدد القرارات التي تتخذها قليلة نسبيا. الإدارة الوسطى تتخذ القرارات الأقل صعوبة والمتعلقة بنشاط الوحدات التنظيمية التي تشرف عليها. عدد القرارات التي تتخذها وسط. الإدارة الوسطى وسط. أما بالنسبة للإدارة التشغيلية تتخذ القرارات اليومية ذات الطبيعة المبرمجة سهلة نسبيا. عدد القرارات التي تتخذها الإدارة التشغيلية كثيرة. المهمة الإشراف والتوجيه. الإدارة العليا تصنع اللوائح والسياسات العامة للمنظمة. الإدارة الوسطى تصنع السياسات والقواعد وإجراءات العمل للنشاطات التي تشرف عليها والمرتبطة بها مباشرة. الإدارة التشغيلية تصدر أوامر وتوجيهات التنفيذ بشكل يومي المهمة الإدارية: الرقابة. الإدارة العليا تمارس رقابة عامة غير تفصيلية على مستوى أداء المنظمة ومدى تحقيق الأهداف. الإدارة الوسطى تمارس الرقابة على الوحدات التي تشرف عليها. الإدارة التشغيلية تمارس رقابة مباشرة ومستمرة. خامسا، نطاق الإشراف، وهو عدد المرؤوسين الذين يشرف عليهم مدير أو رئيس واحد بصورة مباشرة. سادسا، المركزية واللامركزية، يتم تحديد نوع النظام المركزية واللامركزية بناء على عدد من العوامل: حجم المنظمة الدعوية. المنظمات الكبيرة تطبق بشكل ملموس اللامركزية مقارنة بالمنظمات الصغيرة. الانتشار الجغرافي، يفضل تطبيق اللامركزية في المنظمات الدعوية في حال الانتشار الجغرافي، مثل أعمال الإغاثة المنتشرة في عدد من الدول وتشرف عليها منظمة دعوية واحدة، فهنا يفضل استخدام اللامركزية. المنظمات الدعوية ذات الخدمات المتنوعة تتجه نحو اللامركزية. المنافسة تساهم بأن تتجه المنظمات الدعوية لتطبيق المركزية. تعكس صفات التنظيم، تعكس صفات التنظيم إلى حد ما فلسفة وأفكار الإدارة العليا حول ما يجب أن يكون عليه التنظيم. التقنية والتكنولوجيا تساهم في تفعيل الإدارة المركزية. وظيفة التنظيم في الإدارة الإسلامية، ترتبط العملية الإدارية في الإسلام بوظيفة التنظيم التي تعنى بإعداد وتصميم الهياكل التنظيمية للمنظمة بالشكل والمضمون الذي يفي باحتياجات العمال والذي يتوافق مع ظروفهم الخاصة، ويتم ذلك من خلال إعداد هيكل وبيان تنظيمي، وكذلك من خلال دليل إجراءات العمل التي تحدد فيها مواصفات كل وظيفة والمهام والأدوار والعمليات الإدارية أو المهنية المطلوبة والأدوار والعمليات الإدارية أو المهنية المطلوب أداؤها وشروط ومواصفات شاغل الوظيفة. ويتعين عند رسم البنيان أو الهيكل التنظيمي مراعاة الأسس الدينية والعقائدية بشكل كامل، امتثالا لقوله تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. التوبة، الآية 109. ويقصد بالهيكل التنظيمي ذلك الإطار الذي يحدد التركيب الداخلي للمنظمة الإدارية ويبين عناصر التقسيمات التنظيمية التي يتركب منها والوحدات والأقسام الفرعية التي تقوم بتنفيذ مختلف الأعمال وتؤدي مختلف الوظائف وتحقق الأنشطة والمهام بما يحقق أهداف المنظمة الإدارية، بحيث تصبح المنظمة باختلاف الأفراد والوظائف والمهام داخل كيان واحد يتكامل لتحقيق أهداف محددة بذاتها. فعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق عليه. ويوضح الهيكل التنظيمي شبكة العلاقات وأنواعها وخطوط الاتصال بين أقسام المنظمات الإدارية وقنوات انسياب المعلومات والأمور الخاصة بالسلطات المختلفة في المنظمات الإدارية، ومن ثم يسهل معرفة الوظائف والأنشطة ومدى تكاملها واتساقها وتوافقها مع غرض المنظمة الإدارية، فضلا عن تحديد الخصائص والمواصفات والشروط المتعين توافرها في شاغل كل وظيفة من الوظائف داخل الهيكل التنظيمي. ولقد اهتم الإسلام بالتنظيم منذ فجر الدعوة الإسلامية، واهتم بقاعدة التدرج والتدريج في البنيان التنظيمي للدعوة، ولعل أهم مظاهرها ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة أقاربه ثم أصحابه ثم أنذر عشيرته والأقربين، ثم عرض نفسه على القبائل والأسواق ومواسم الحج، ثم اتجه إلى أقرب المدن من مكة، وهكذا حتى بدأ التنظيم الإداري للدولة الإسلامية عقب وصوله إلى المدينة. التنظيم في السنة النبوية الشريفة. التنظيم في السنة النبوية الشريفة. من صور التنظيم الإداري في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وتوزيع المهام والاختصاصات: اختيار حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لحفظ الأسرار، اختيار عبادة بن الصامت رضي الله عنه لتعليم القرآن وعلومه، اختيار مصعب بن عمير رضي الله عنه لتعليم أهل المدينة القرآن وعلومه، ترك معاذ بن جبل في مكة لتعليم أهلها القرآن وعلومه، إرسال معاذ بن جبل إلى اليمن قاضيا ومعلما لشرائع الإسلام، اختيار عمرو بن حزم الخزرجي لأهل نجران لتعليمهم الدين، كما أنه اختار معلمين للكتابة من بينهم عبد الله بن سعيد بن العاص رضي الله عنه لتعليم الكتابة بالمدينة المنورة. الإفتاء كان يفتي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود ومعاذ وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم. الأذان كان مسؤول عن الأذان مؤذنين، وهما بلال بن رباح وعبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنهما. التنظيم في عهد الخلفاء الراشدين، روى الحارث بن ثقيل أن عمر رضي الله عنه استشار المسلمين في تدوين الدواوين، فقال علي رضي الله عنه تقسم كل سنة، فقال علي رضي الله عنه تقسم كل سنة ما اجتمع إليك من المال تقسم كل سنة ما اجتمع إليك من المال ولا تمسك منها شيئا. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه أرى مالا كثيرا يسع الناس، فإن لم يحصوا حتى يعرف من أخذ ممن لم يأخذ خشيت أن ينتشر الأمر. فقال الوليد بن هاشم بن المغيرة قد كنت بالشام ورأيت ملوكا قد دونوا دواوين وجندوا جنودا فدون ديوانا وجند جنودا فأخذ بقوله ودعا عقيل بن أبي طالب ومخرمة بن نوفل وجبير بن مطعم وكانوا من أنساب قريش، وقال اكتبوا الناس مع منازلهم. وبعد ذلك جرت كتابة الديوان، فكانت الدواوين كالآتي: ديوان الشام، ديوان العراق. الخريطة التنظيمية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم: رئيس الدولة النبي صلى الله عليه وسلم، مجلس الشورى، صاحب السر، صاحب الخاتم، العمالة الفقهية، معلم القرآن، معلم الكتابة، معلم الفقه في الدين، المفتي، إمام الصلاة الفريضة، إمام صلاة القيام، المؤذن الذي يكنس المسجد، أعمال الكتابة، كتاب الوحي، كتاب الرسائل، كتاب العهود، المترجمون، الشعراء، الخطيب غير الصلوات، كتاب الجيش، العرفاء، العمالة الحكمية، الإمارة على الموت، القاضي، صاحب المظالم، فارض المواريث، الإمارة على الموت، القاضي، صاحب المظالم، فارض المواريث، فارض النفقات، الوكلاء في غير الأمور المالية، مقيمو الحدود، أعمال الجباية، صاحب الجزية، صاحب الأعشار، المترجم لأهل الذمة، العامل على الصدقات، العامل على الأوقاف، العامل على المواريث، المشرف، العمالة الجهادية، العامل على الجهاد، حامل اللواء العامل على الخيل، حامل اللواء العامل على الخيل، العامل على الراحلة، قائد الجيش، العامل على السلاح، مسهل الطريق، الاستخبارات، قاطع الأشجار، العمالات، العامل على بيت المال، العامل على الوزن، العامل على تخزين الطعام، العامل على الكيل، سائر العمالات، الوكلاء في الأمور المالية، العامل على إنزال الوقود، الطبيب، عمالات أخرى، الإمارة على الحج، إرسال الرسل. هيكل تنظيمي. الحالة التدريبية: هيكل تنظيمي. مركز دعوي حديث تم تأسيسه في نهاية عام 2019، يقدم العديد من الخدمات النوعية في المجال الدعوي، يتطلع إلى تكثيف النشاط الدعوي النوعي في عدد من الدول الأفريقية. وبعد الانتهاء من إعداد الخطة الاستراتيجية وبناء على الرؤية والرسالة وقيم المركز الدعوي، تم توظيف 10 موظفين في الإدارات التالية: شؤون الموظفين، المالية، العلاقات العامة. بناء على ذلك تم تشكيل الهيكل التنظيمي بالتفاصيل التالية: مجلس الإدارة، اللجان الدائمة والمؤقتة، المدير، السكرتارية والاتصالات، إدارة الدعوة، قسم الدعوة العربية، قسم الجاليات، قسم التعليم، إدارة المشاريع والبرامج، مواقع دار الإسلام، مركز أصول، شبكة السنة وعلومها، الإدارة النسائية، المشرف، مديرة الإدارة النسائية، إدارة الخدمات المساندة، المشتريات، الصيانة والتشغيل، المستودعات، إدارة العلاقات العامة وتنمية الموارد، قسم العلاقات، قسم الإعلام، قسم تنمية الموارد، الإدارة المالية والموارد البشرية، قسم المالية، قسم شؤون الموظفين، إدارة التطوع، إدارة التطوير والتدريب. في ضوء الحالة التدريبية، هيكل تنظيمي، اذكر نقاط القوة والفرص من وجود هيكل تنظيمي، حدد جوانب الضعف والتهديدات المحتملة من عدم مطابقة الهيكل للخطة الاستراتيجية للمنظمة الدعوية، اقترح وحدات أو إدارات أخرى يمكن إضافتها للهيكل التنظيمي السابق. تم والحمد لله قراءة الوحدة الرابعة وهي العمليات الإدارية التنظيم واحد، قرأها الدكتور خالد بن إبراهيم بن عبد الله الدوسري. الوحدة الخامسة العمليات الإدارية التنظيمية، العمليات الإدارية التنظيم الثاني، العمليات الإدارية التنظيم اثنين. يستطيع المتدرب في نهاية الوحدة التدريبية، هذه هي الوحدة الخامسة العمليات الإدارية التنظيم اثنين، يستطيع المتدرب في نهاية الوحدة التدريبية الخامسة: واحد، استشعار أهمية تفويض الصلاحيات في بيئة العمل الدعوي. اثنان، القدرة على توصيف إجراءات العمل بوضوح. ثلاثة، تحليل أسباب المشكلات التنظيمية في بيئة العمل الدعوي. التنظيم، التخطيط، التنظيم، التوجيه، التوظيف، الرقابة. أبعاد التنظيم الإداري في المجال الدعوي: واحد، تقسيم العمل. اثنان، إحداث الوحدات التنظيمية، تجميع. ثلاثة، الوحدات التنفيذية والاستشارية والمساعدة. أربعة، مستويات العمل. خمسة، نطاق الإشراف. ستة، المركزية واللامركزية. سبعة، تفويض السلطات الصلاحيات، تفويض السلطات الصلاحيات. ثمانية، إجراءات العمل. تسعة، التنسيق. وهذه الأخيرة السابعة والثامنة والتاسعة هي التي سنتكلم عنها في هذه الوحدة الخامسة. تفويض الصلاحيات، سبعة، تفويض الصلاحيات. يعرف التفويض بأنه قيام القائد بتحويل جزء من عمله الفكري إلى أحد مرؤوسيه، ويعرف أيضا بمنح القائد صلاحية أو صلاحيات لأحد مرؤوسيه لاتخاذ قرار أو قرارات في مجالات محددة، وهي قوة رسمية وصفة شرعية يمتلكها القائد الدعوي. متى يكون التفويض ضروريا في بيئة العمل الدعوي؟ يكون التفويض ضروريا عندما لا يمتلك القائد التخصص المناسب والمعارف أو المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار، ونتيجة للتطورات الكبيرة في حقول المعرفة المختلفة لم يعد الفرد قادرا على التخصص إلا في مجال ضيق جدا. متى لا يفوض القادة صلاحياتهم؟ توجد عدة أسباب يبرر بها القادة عدم أو قلة تفويضهم للصلاحيات، منها: لا يميل القائد التسلطي إلى تفويض صلاحياته لأنه لا يشعر بالارتياح إلا إذا كان مهيمنا بصورة تامة على مرؤوسيه وعلى كافة أمور العمل. تدني قدرات وخبرات المرؤوسين لا تشجع القائد على تفويض الصلاحيات لهم. كيف تفوض؟ ضع قائمة بكافة صلاحياتك، ثم بعد ذلك رتبها حسب أهميتها النسبية مبتدئا من الأكثر أهمية. الآن تستطيع تحديد الصلاحيات المهمة التي تحتفظ بها لنفسك، والصلاحيات الأقل أهمية التي تستطيع تفويضها والتي لا تؤثر على سير العمل. ثامنا، إجراءات العمل. تعرف الإجراءات بأنها خطوات إنجاز مهمة أو عمل، كما تعرف بأنها مجموعة من الخطوات لتنفيذ مهمة، وكل خطوة منها تؤدي بنفس الطريقة وبذات الترتيب في كل مرة تنفذ فيها المهمة. أهمية تحديد إجراءات العمل: تحديد خطوات إنجاز المهام بشكل واضح يسهم في معرفة الموظفين ما يجب عليهم تنفيذه وكيف يتم الأداء بإتقان. أداء كافة خطوات إنجاز المهمة بكفاءة عالية وتقليل احتمالات حدوث الخطأ أو إخلال الشروط النظامية لإنجاز المهام. تنميط المهام بحيث تؤدى بطريقة واحدة من قبل وحدات وفروع المنظمة، مما يصنع الانسجام بينها ويقلل التكاليف. معاملة مراجعي المنظمة بالتساوي وبجودة عالية نظرا لوجود إجراءات موحدة. تاسعا، التنسيق. تقسيم العمل هو تجزئته إلى أصغر وحدات ممكنة، ويربط التنسيق بين هذه الأجزاء بحيث يكمل بعضها البعض، مما يمكن من إنجاز المهام وتحقيق الأهداف والتنسيق، كما يصور ليتربر 1965، هو كما يصور مما يمكن من إنجاز المهام وتحقيق الأهداف والتنسيق كما يصوره ليتربر 1965، وهو عكس تقسيم العمل، حيث أن الأساس في التقسيم هو الاقتصاد في الجهد والتنسيق في إطار واحد، ويركز فيه على الترابط والتكامل بين الجهود. اللجان تصنف ضمن مكونات أو وحدات التنظيم، وكثيرا ما تلجأ الإدارات إلى أحداثها عندما لا تحقق وسائل أخرى درجة التنسيق اللازمة. فاللجنة تجمع المديرين والموظفين من وحدات مختلفة في مجموعة صغيرة لها مهام محددة أو محدودة، ولنجاح اللجنة يشترط أن تتكون من عدد محدود ومهام محدودة مرتبطة بزمن. المشكلات التنظيمية: بعض المشكلات التنظيمية قد تكون لها نتائج وخيمة على أداء المهام وسلوك العاملين وعلى فعالية المنظمة بشكل عام، وقد تكون المشكلة التنظيمية ثانوية في أهميتها وتأثيراتها، بحيث تستطيع الإدارة تحملها لفترة طويلة. وتظهر مشكلات التنظيم بسبب عدم اكتمال مقومات تنظيم من وحدات تنظيمية ذات مهام محددة وخطوط سلطة واضحة وإجراءات عمل مبسطة وغيرها، أو بسبب عدم تكيف التنظيم مع التغييرات والمؤثرات الداخلية والخارجية مثل التغيير التكنولوجي واستراتيجيات الإدارة. خطوات التعامل مع المشكلات التنظيمية: تشخيص المشكلة التنظيمية 1، 2، تحديد المشكلة 3، مقارنتها بمشكلة مشابهة في منظمات أخرى مشابهة 4، تقييم الحلول والبدائل 5، اختيار البديل الأنسب والأقرب لتحقيق الهدف. في المشكلات التنظيمية الكبيرة يفضل الرجوع للمكاتب الاستشارية المتخصصة. أهمية الهيكل التنظيمي: يمثل الهيكل التنظيمي نقطة البداية في تحديد شكل المنظمة، حيث يساعد على فهم وتحليل إجراءاتها وعملياتها التنظيمية، ولا يقتصر على تحسين الإنتاجية والكفاءة، بل يتعدى الأمر لقياس الرضا الوظيفي للعاملين ورفع معنوياتهم وتوليد التماسك بينهم، وتتضح أهميته في النقاط التالية: 1، ضمان كفاءة وفعاليات النشاطات طبقا لأهداف المنظمة الموضوعية، لأهداف المنظمة الموضوعية. 2، تقسيم وتخصيص العمل والمسؤوليات والصلاحيات وإقامة علاقات العمل وآلية التشغيل. 3، تقليص الاختلافات بين الأفراد إلى أقل درجة ممكنة. الهيكل التنظيمي يفترض ضمان التزام الفرد وتقديمه المهام المطلوبة بالصورة الصحيحة. 4، مساعدة المنظمة في تبني عملية التنوع في الأنشطة من خلال الوسائل المتمثلة بالتخصيص وتوزيع الموظفين وتفويض الصلاحيات. 5، يمكن للمنظمة الحفاظ على أنشطتها بشكل منسق لمواصلة تحقيق الهدف في البيئة المحيطة. 6، يسهل تحديد أدوار الأفراد في المنظمة. 7، يسهل تحديد أدوار الأفراد في المنظمة. 7، يحافظ على بناء المنظمة وبالتالي يقلل من نسبة المخاطر. 8، التنسيق بين أنشطة الوحدات ومجموعات العمل المختلفة استخدم من خلال الرقابة والمتابعة والاتصال. التنسيق بين أنشطة الوحدات ومجموعات العمل المختلفة استخدم من خلال الرقابة والمتابعة والاتصال. خصائص الهيكل التنظيمي: 1، يمثل الشكل المتسلسل من أعلى الهرم إلى أدناه. 2، يحدد مسؤولية الأفراد والجماعات والوحدات التنظيمية. 3، يعد التوزيع الهرمي توزيعا للسلطة. 4، يتناول صياغة الاتصالات وتدفق المعلومات والأسلوب المناسب لها. أهم التأثيرات التي يحققها الهيكل التنظيمي في تدفق المعلومات. أهم التأثيرات التي يحقق الهيكل التنظيمي في تدفق العمليات: 1، يزيد من كفاءة عمليات اتخاذ القرار في المنظمة. 2، يمثل وسيلة مهمة يتم من خلالها ربط الأفراد والموارد والإجراءات والقوانين معا. 3، يعد صمام أمان يقلل من المخاطر والتهديدات. 4، يسهل مهمة الإدارة في مهماتها لتحقيق الأهداف بأقل كلفة. 5 يحقق المرونة والتكيف التي تعد من خصائص الإبداع. 6 يعكس إدارة الضبط لسلوكيات تصرفات الأفراد داخل المنظمة. مبادئ الهيكل التنظيمي مجموعة من التوجيهات التي يفضل الاسترشاد بها عند تصميم الهيكل التنظيمي. التدرج الهرمي وتقسيم العمل، ويقصد به المستوى الأعلى في الهيكل التنظيمي يترأس المستوى الأدنى له. أما تقسيم العمل فيقصد به أن العمل يتجزأ إلى أجزاء صغيرة، وذلك له أثر إيجابي في تحسين الأداء الإنتاجي، نظرا لأنه يوضح نطاق الصلاحيات والسلطة. نطاق الإشراف، يحدد الهيكل التنظيمي نطاق الإشراف أو المجال الإداري للوظائف الرئيسية، أي تحديد عدد المرؤوسين الذين يخضعون مباشرة للرئاسة. المرونة التنظيمية، ويقصد بها أنه يجب أن يكون الهيكل التنظيمي قابل لإجراء التعديلات تبعا للتغييرات الداخلية والخارجية المحيطة بالمنظمة. السلطة والمسؤولية، السلطة تعني الحق في التصرف وإعطاء الأوامر، بينما تشير المسؤولية إلى الالتزام بالواجبات والمهام المحددة والتي تعطى من قبل الإدارة، ولا بد هنا من إيجاد التوازن بين السلطة والمسؤولية. أشكال الهياكل التنظيمية، توجد العديد من أنواع الهياكل التنظيمية والتي تتأثر بعدة عوامل، منها الاستراتيجية المتبعة، حجم المنظمة، التكنولوجية المستخدمة، وبشكل عام قسمت إلى نوعين، الهياكل التقليدية والهياكل الحديثة. الهياكل التقليدية 3 أنواع، الاستشاري، الوظيفي، التنفيذي. الهياكل التنفيذية تعد من أقدم الأشكال، وترجع للنظرية البيروقراطية التي تستند إلى تركيز السلطة بيد الجهة العليا حصرا في تولي إصدار الأوامر واتخاذ القرارات الرسمية، وتتميز بالبساطة وعدم التعقيد والسرعة في تنفيذ توجيهات السلطة. 2 الهيكل التنظيمي، الهيكل الوظيفي، مؤسس هذا الهيكل فريدريك تايلر، مؤسس الإدارة العلمية، ويؤكد على مبدأ التخصص الوظيفي وتقسيم العمل، وبالتالي فإن الموظفين يعملون في تخصصاتهم، ويتميز هذا النوع بمركزية عالية، وهو يناسب المنظمات متوسطة الحجم. 3 الهيكل الاستشاري، هذا النوع يجمع بين مزايا الهيكل التنفيذي البسيط وكذلك الهيكل الوظيفي من حيث الاستفادة من الاستشاريين والخبراء. الهياكل الحديثة، 1 الهيكل الزمني، 2 الهيكل الشبكي، 3 الهيكل المصفوفي، 4 الهيكل الجغرافي. الهيكل الزمني، تلجأ بعض المنظمات إلى اعتماد التجمع على أساس الوقت كما في اللجان. 2 الهيكل الشبكي، يعتمد هذا النوع على التنظيم المركزي. 3 الهيكل المصفوفي، يقوم بالتنظيم المشترك على أساس الوظيفة والإنتاجية، ويتم الاستعانة بمجموعة الخبراء في الأقسام التنظيمية. 4 الهيكل الجغرافي، يقصد به إنشاء فروع للمنظمة وفقا للموقع الجغرافي الذي تتوفر فيه الموارد المطلوبة. إشراف وتنسيق، الحالة التدريبية إشراف وتنسيق. أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية للدعوة والإرشاد عن رغبتها في عمل تحسينات في نظام تيسير. أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية للدعوة والإرشاد عن رغبتها في عمل تحسينات في نظام تيسير، وذلك بهدف أتمتة وتجويد مخرجات العمل الدعوي في الداخل والخارج، حيث تم مطالبة المراكز الدعوية بإحصائيات عن الإدارات والأقسام المعنية بشؤون الأنشطة الدعوية الداخلية والخارجية، من حيث عدد الموظفين، المهام، البرامج والأنشطة، عدد المستفيدين في فترة أقصاها شهر من إعلان الوزارة. تجاوبت العديد من المراكز بإرسال إحصائيات محدثة ودقيقة، وذلك لوجود مديرين متمكنين من الإشراف والتنسيق التنظيمي بين إدارات المركز الدعوي، لكن بعض المراكز الدعوية تأخرت في تسليم المطلوب لعدم توفر بيانات وإحصاءات دقيقة موثقة. في ضوء الحالة السابقة إشراف وتنسيق، لخص نقاط القوة والفرص من أتمتة العمل الإداري في العمل الدعوي. حدد جوانب الضعف والتهديدات من عدم توافر معلومات وإحصاءات دقيقة موثقة لدى مركز الدعوة. اقترح مجموعة من الأساليب لزيادة التوثيق المعلوماتي في المكاتب والمراكز الدعوية. والحمد لله رب العالمين، تم بفضل الله قراءة الوحدة الخامسة، الرابعة والخامسة هذا الوقت قرأها أو قرأهم لكم دكتور خالد بن إبراهيم بن عبد الله الدوسري من الدمام المملكة العربية السعودية.